بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتدارس اليوم أيها الإخوة والأخوات فصلا جديدا من فصول كتاب معالم في طريق طلب العلم للشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله تعالى. تقدم معنا في اللقاء الماضي فصل طالب العلم مع نفسه، في هذا اليوم إن شاء الله نتدارس فصل طالب العلم في المسجد. نعم. المسجد أيها الإخوة هو منطلق الدعوة إلى الله عز وجل، وقاعدة النصح لعباد الله، وهو أساس وأصل إصلاح واقع الناس، إصلاحهم في عباداتهم، وإصلاحهم في معاملاتهم، وإصلاح لبيوتهم، وإصلاح لعلاقاتهم. المسجد أساس ومنطلق لهذا كله. ولهذا لما كان المسجد هو الأصل والأساس لإصلاح الأفراد وإصلاح المجتمعات، بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم به عندما قدم المدينة، فبنى صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وبنى عليه الصلاة والسلام مسجده الشريف عليه الصلاة والسلام، كل ذلك لتحقيق هذه المقاصد السامية والأهداف النبيلة التي هي أهداف لدين الله تبارك وتعالى، ومقاصد يتحقق بها صلاح الأفراد وصلاح المجتمعات. و الناس في القيام بدور المسجد يتفاوتون، فهناك الإمام، وهناك المؤذن، وهناك الخطيب، وهناك المأموم، وقد يصلي في هذا المسجد من ليس بإمام ولا مؤذن ولكنه مأموم، ولكن مأموم يفوق الإمام والمؤذن. قد يكون هذا الشخص طالب علم متمكن، قد يكون عالما راسخا، فالناس إذن في القيام بدور المسجد يتفاوتون، فدور العالم ودور طالب العلم ودور المسجد ودور إمام المسجد ودور المؤذن ليس كدور غيرهم، بمعنى أن المهمات الملقاة عليهم ليس كالمهمة المتوجهة إلى العام الذي فقط يأتي ويؤدي فرضه الذي كتبه الله تبارك وتعالى عليه. إذا علم هذا، فهنا لابد أن ننتبه إخواني أن طالب العلم عليه مسؤولية كبرى، وفي ذمته مهمة كبيرة لابد أن يقوم بها حسب استطاعته وبقدر وسعه. فما من أحد مسلم فضلا عن طالب علم إلا وبإمكانه أن يقوم بشيء من ذلك، لكن طالب العلم بما منحه الله من علم وبما وفقه الله عز وجل إليه من فقه ودراية وإدراك أوسع من غيره، فإن المهمة عليه أكبر، وستبين هذا من خلال يعني ما سيقرره الشيخ حفظه الله تعالى. نعم.
إن مما يحمد للمسلم عامة ولطالب العلم خاصة حرصه على أن يكون من السباقين إلى الجمعة والجماعة والمحافظة على الصف الأول، ويتأكد هذا الحرص في طالب العلم لكونه قدوة للآخرين وحتى يطابق فعله.
نعم، من وسائل دعوة طالب العلم في مسجده أن يدعو بالقدوة، بمعنى أنه يدعو إلى الله عز وجل بفعله لا بقوله، أو بفعله أكثر من قوله كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. والدعوة بالقدوة تأثيرها أيها الإخوة أكبر من الدعوة بالقول، فإن طبيعة المرء أنه يتأثر بأفعال غيره وأعماله أكثر مما يتأثر بقوله وبما يصدر لربما من ذلك الطرف من كلمات وأقوال. وعلى هذا فإن من الأمور التي تتوجه بل تتحتم في حق طالب العلم أن يراعي أفعاله بين الناس، ومن بين هذه الأماكن التي يجب عليه أن يراعي أعماله فيها وأن يحافظ على سلوكه ويتنبه لتصرفاته المسجد. فيبين الشيخ رحمه حفظه الله أن من الأمور التي تتحتم عليه هو محافظته على الصلوات في جماعة، بل ومسابقته ومسارعته إلى أن يكون من أوائل الناس دخول المسجد ومن المحافظين على الجمع والجماعات في مسجده. الكلام إخواني الآن على يعني حيثية مهمة جدا، وهي أثر طالب العلم في مسجد حيه. كيف يؤثر طالب علم في المسجد والحي، في مسجد الحي الذي يصلي فيه، بغض النظر عن المساجد الأخرى، المسجد الذي هو بقرب المنزل الذي تصلي فيه، الذي تتردد عليه، الذي يعرفك فيه الناس أن هذا فلان ابن فلان. كلامنا على هذا، وكل ينظر إلى نفسه وإلى حاله. ينبه الشيخ كما تقدم أن هذا من أهم الأمور، لأن الناس في الغالب يقيسون الرجل بصلاته، وهذا هو حال السلف كما سيأتي، ينظرون إلى صلاة الرجل. ومن يعني أدل على هذا أنه إذا أراد أن يتزوج أو أن يخطب ماذا يقال؟ فلان معنا في المسجد، ليس كذلك؟ انظروا إلى صلاة فلان. وهذا يعني أن لهذا الأمر إيش؟ اعتبارا كبيرا في نفوس الناس. نحن نقول حافظ وواظب واحرص لا لأجل إيش؟ أن يزوجوك، لا، بل لأجل أن يعلو قدرك عند الله عز وجل. ولأجل ماذا؟ ولأجل أن تكون قدوة للناس في الخير كما سيأتي إن شاء الله. في المقابل نبه الشيخ على يعني أمر مهم جدا، أو سيأتي إن شاء الله التنبيه عليه. نعم، سيأتي التنبيه عليه. تفضل.
فقبيح لطالب العلم أن يحث الناس على التذكير إلى المسجد ويحذرهم من التأخر، وقد عرف عنه كثرة التأخر صباح المساء، فهذا التصرف المشين زجد الناس
المشين
فهذا التصرف المشين يزهد الناس في نصحه وتعليمه، بل قد يجرئ بعض الجماعة على مقاطعته وبيان تناقضه، وقد كان فإلى الله المشتكى وهو المستعان.
نعم، إذا تقرر عندنا أيها الإخوة أن طالب العلم قدوة لغيره وأن أعماله محط أنظار الناس، فإن عليه كما تقدم أن لا يفتح على نفسه بابا من القدح والكلام من قبل عامة الناس، فيكون ذلك سببا لرد دعوته وعدم قبول نصحه إذا نصح، أو عدم التقبل لما يدعو إليه إذا دعا إلى الله تبارك وتعالى. من الأسباب في ذلك أن لا يواظب، وهذا قبيح لطالب العلم، أن لا يواظب على صلاة الجماعة، أو يواظب عليها لكنه دائم التأخر إذا دخل المسجد. وهذه ظاهرة للأسف موجودة، ظاهرة موجودة بل فاشية. ومن الأدلة على ذلك يوم الجمعة، يوم الجمعة بكر اذهب الساعة 10 أو 10:30، وإذا جاءت الساعة 12 انظر خلفك، عامة من يدخل هم المستقيمون وللأسف، وعامة المتأخرين هم الشباب يعني بين قوسين الملتزمين. لماذا؟ يعني سبحان الله، هل زهادة في الأجر؟ هل عدم حرص على تلك الأجور؟ يعني لماذا القناعة ببيضة؟ ها؟ لماذا لا يكون الحرص على البدنة كما بين عليه الصلاة والسلام؟ لماذا يكون الحرص على تقديم بقرة كما قال صلى الله عليه وسلم؟ وهذا حقيقة شيء مؤلم جدا، يعني يكون العامي هو من أوائل الناس وأحرص على الصف الأول من طالب العلم، هذه مشكلة كبيرة. تجد الرجل حليق وربما مسبل لكن عنده حرص، تجد من الساعة 9:30 على هذا، يعني هذا يعني شيء ديدا عنده، يوم الجمعة لابد هناك تبكير ويحرص ويجلس يقرأ القرآن ويقرأ سورة الكهف ويتطوع ويذكر الله عز وجل إلى آخره وهو عامي. فإذا هذا الوصف يعني طالب العلم أحق به من غيره. أقول هذا الأمر إخواني، الأجور لا تغيب على كثير من الإخوة طلبة العلم، لا تغيب بل هم يعرفونها، لكن مع المعرفة العجب ممن يعني يزهد فيها ولا يحرص عليها، وهو يوم واحد، يوم واحد في الأسبوع كامل، لماذا لا يكون الحرص، لماذا لا يكون الحرص عليه؟ وفي هذا الوقت يستطيع أن يأتي الإنسان بعبادات كثيرة جدا، يأتي بالقرآن، يأتي بالتطوع، بالصلاة، يعني يأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمور كثيرة يستطيع أن يأتي بها في خلال هذا الوقت، لأن التنويع في العبادة يمضي الوقت على الإنسان، وبالتالي لا يشعر بمضيه ومروره. فهذه نقطة لابد أن نتنبه لها، ومن كان مبتلا بهذا عليه أن يسعى إلى الخلاص منها، لأن النفس على ما عودت، النفس على ما عودت، إن عودت على التأخر اعتادت التأخير، إن عودت على التبكير اعتادت التبكير والحرص والجد ويعني الظفر بالأجور. عالج نفسك يا أخي بالنظر في الأجور، يعني ليلة الجمعة خذ كتاب الجمعة أقل شيء من صحيح الترغيب، وانظر في الأجور التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حق من بكره إلى صلاة الجمعة، والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده. ولذلك نبه الشيخ على من الآثار السيئة المترتبة على دعوة طالب العلم، قال: بل قد يجرئ البعض الجماعة على مقاطعته وبيان تناقضه. وقد كان، يعني تصوروا هذا الموقف، يأتي طالب العلم ويلقي كلمة عن التبكير للصلوات، أو ينصح شخص يقول له لماذا يعني تتأخر عن الصلاة، إيش يقول له؟ انصح نفسك أول، صح؟ هذا يأتي وحصل، يقول الشيخ وقد كان، الشيخ يقول: فإلى الله المشتكى وهو المستعان. يعني هذا إحراج كبير، الإحراج الذي يحصل أن طالب لا يستطيع التكلم بعد ذلك وهو في مسجده وبين أهل حيه ومعارفه، ما يستطيع أن يتكلم. فإذا لابد من يعني من مراعاة النفس في هذا الجانب. نعم تفضل. نعم، وهذه نصيحة ذهبية، احرص أن تكون مثل طالب العلم المتصف بصفات السلف الصالح، لأن نجاح حقيقة طالب العلم، نجاح دعوته ونفوذ كلامه في الناس مرتبط باتصافه بهذه الصفات. إذا اتصف طالب العلم بصفات السلف الصالح نجحت دعوته ومكن الله تبارك وتعالى له بين الناس، وأصبح لكلامه قبولا ونفوذا، بل أصبح هو المرجعية للناس. لكن متى؟ إذا اتصف بصفات طالب العلم المتصف بصفات السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ما هي صفاتهم؟ قال: نعم، هذا الآن صفة عامة سيذكر الشيخ بعد هذا، يعني نماذج، أقول هي نماذج فقط، أمثلة من حياة السلف الصالح في الحرص على الجمع والجماعات، وإلا ففي تراجمهم وفي سيرهم وفيما ذكر عنهم أكثر من هذا. فننظر الآن إلى حال السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب، وكل منا حسيب نفسه، فلينظر إلى حاله مع أحوال أولئك الأخيار. نعم.
كان يحيى القطان إذا ذكر الأعمش قال: كان من السلف، وكان محافظا على الصلاة في جماعة وعلى الصف الأول، وهو علامة الإسلام، وكان يحيى يلتمس الحائط حتى يقوم في الصف الأول. فالزم عاك الله هدي السلف وقرأ سيرهم لترى الحرص على فعل الخيرات وترك المنكرات، وإليك بعض آثارهم على سبيل المثال.
لاحظوا مما يدل على كبير هذه الصفة عند السلف أنهم يخصونها بالذكر عند التراجم، يعني إذا ترجموا للشخص يذكرون هذه الصفة وأنها مما تحمد له. يعني لاحظوا: كان محافظا على الصلاة في جماعة، كان محافظا على الصف الأول، هذا يدل على إيش؟ على أن هذا الأمر يعني مما يكبر الشخص عند الناس وفي نفوس الآخرين. نعم. قال:
قال وكيع بن الجراح: كان الأعمش قريبا من 70 سنة فقدت التكبيرة الأولى.
الله أكبر. نعم.
قال القاضي تقي الدين سليمان: لم أصلي الفريضة قط منفردا إلا مرتين، وكأني لم أصلها قط. وقال محمد بن سماعة: مكثت 40 سنة لم تفتني التكبيرة الأولى إلا يوما واحدا ماتت فيه أمي، ففاتني صلاة واحدة جماعة. وفي ترجمة إبراهيم بن الميمون الصائغ قال عنه ابن معين: كان إذا رفع المفرقة فسمع النداء لم يردها. وفي ترجمة سعيد بن
مسعود. والآن للأسف، يعني سبحان الله، يعني الآن يقول ابن معين عن إبراهيم ابن ميمون الصائغ: كان إذا رفع المطرقة فسمع النداء إيش؟ لم يردها، لم يكمل العمل. والواقع الآن في كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله إيش؟ باقي شوي، خلنا نكمل النقطة هذه. وهكذا تمنية النفس هذا أبدا لا يلتقي مع الحرص على الخير، حتى لو كان هذا العمل الذي تقوم به خير، خلاص انتهى وقت، جاء وقت عبادة جديدة، دخل عليك وقت طاعة وأمر واجب، الاستعداد للصلاة، دخول الخلاء أجلكم الله، الوضوء، أليس يحتاج إلى وقت؟ يأخذ أقل شيء 10 دقائق إلى ربع ساعة، وبين الأذان والإقامة 20 دقيقة. هذا لمن يتعجل، ومن يتأخر زاد 5 دقائق من الأئمة. إذا ما بقي وقت، كم سيجلس طالب العلم بين الأذان والإقامة في المسجد؟ ولا شيء. إذن أين الحرص على الخير؟ أين الظفر بالأجور التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام على التبكير إلى على الصلاة؟ فإذا نأخذ من مثل هذا قدوة في أنه إذا حضر وقت الصلاة انتهى خلاص، يأتي إيش؟ يأتي وقت العمل الحالي وهو الاستجابة إلى نداء الله تبارك وتعالى، وعدم الانشغال بأمر آخر، انشغل بما هو مطلوب مني إذا دخل الوقت. طيب كمل.
وفي ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: ما نُدي بالصلاة من 40 سنة إلا وسعيد في المسجد، وكان الأسود إذا حضرت الصلاة أناخ بغيره ولو على حجر.
ما أدري أناخ بغيره، كذي عندكم؟ عندك بعيره؟ هذا صح، أناخ بعيره، أناخ بعيره ولو على حجر.
قال الشعبي: ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها.
أشتاق،
حتى أشتاق إليها.
لاحظوا يا إخواني، سبحان الله، يقول ما دخل وقت صلاة حتى أشتاق إليها. هذا يدل على أي شيء؟ على تعلق قلبه بالصلاة، ولا يعني يشتاق القلب إلى الصلاة إلا إذا عود نفسه على التبكير إلى الصلوات، لأن إذا عود نفسه على التبكير إلى الصلوات تعلق قلبه بالمسجد. ولهذا مثل هذا العمل يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فلاحظ عظم هذا الأجر الذي يظفر به طالب العلم إذا حرص على هذا العمل وهو الصلاة، وهذا من نتائج الحرص على الجماعة وعلى ما هو أفضل وأكمل. يعني من ثماره أن الله جل وعلا يحبب إليك الصلوات فتشتاق إلى الصلاة، حتى لربما يعني يكون الخروج على النفس صعب جدا إذا جاء وقت الخروج من المسجد. ولهذا تجد كبار السن يقول: أنا ما أقدر أطلع من المسجد، أنا أحب أقعد في المسجد. ليش؟ ليس لأنه لا يريد الخروج، هو يريد الخروج، لكن الآن تعلق قلبه بالمسجد فأصبح الخروج من المسجد صعب عليه، لأنه يرى راحته، طمأنينته، استقراره، سكينته في المسجد. وهذا من ثمار الحرص على الصلوات في جماعة وفي المسجد وفي التبكير لها. نعم. الآن يعني هذه الآثار، ولستأتي إن شاء الله، نقول يعني هذه الأمور: الحرص على الصلاة في جماعة، التبكير لها، كلها تدخل في باب إيش؟ الدعوة إلى الله عز وجل إذا قصد الواحد منا الدعوة. وتكون دعوة بأي شيء؟ بالقدوة، دعوة بالعمل. نحن نقول احرص على هذا العمل، ليس يعني من باب أن تحمد أو أن تمدح أو أن تنال الدنيا، لا، بل من باب أن يجري الخير على يديك بعملك، وهذا من باب الدعوة إلى الفعل كما تقدم. ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. ويترتب حقيقة يعني على دعوة الإنسان بفعله أو دعوة طالب العلم بفعله في مسجده أمور كثيرة، ربما سنن تكون ميتة فتحيا. مثلا التبكير إلى الصلاة قد لا يكون موجود في المسجد، لكن إذا رأى الناس هذا الخير طالب العلم تأثروا بفعله. التبكير إلى الصلاة، الحرص على الصف الأول، الدعاء بين الأذان والإقامة، كثير من العوام الآن يدعو متى؟ بعد الصلاة. إذا دعا طالب العلم بين الأذان والإقامة وأحاول إحياء هذه السنة، ربما يأتيه بعض الناس: لماذا تدعو بين الأذان والإقامة ولا تدعو بعد الصلاة؟ تأتي هذه فرصة الآن لبيان هذه السنة ووقتها، وبيان وقت من أوقات إجابة الدعاء. قراءة القرآن بين الأذان والإقامة، كثير من طلاب العلم يشكو يقول: لا أجد وقتا لي أن أقرأ القرآن. تقول بين الأذان والإقامة فرصة لا عوض يعني عنها في الحقيقة. يستطيع الإنسان أن يقرأ جزءا إلى ربما جزء ونصف فقط إذا يعني حرص على التبكير إلى الصلوات يعني وجاء مع الأذان أو بعد الأذان بقليل. يستطيع خلال 10 دقائق يقرأ صفحتين ربما. طيب صفحتين مع 5 صلوات انظر تأتي جزء على الراحات وربما جزء ونصف أيضا. ربما يظهر الإنسان بجلوسه بين الأذان والإقامة بأن يأتيه شخص فيستفتيه، صح؟ أحيانا يأتي الإنسان بين الأذان والإقامة يأتي شخص ويستفتي ويسأل، وهذه دعوة إلى الله عز وجل وتعليم للخير. ربما يأتي شخص ويطلب مشورة وهذه فرصة. إذا لاحظوا كيف أن التبكير إلى الصلوات يترتب عليه من الخير ما يترتب. وسيأتي هناك يعني جوانب أخرى من يعني الدعوة إلى الله في المسجد بالنسبة لطالب العلم. نعم.
بل تعدى الأمر ذلك فجعل محافظة الرجل على صلاة الجماعة وتطبيقه للسنة لصلاته من الأمور التي يوزن بها الرجل. ومن الشواهد على ذلك قول إبراهيم بن يزيد رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى فاغسل يدك منه.
طيب وإذا رأوا عامة الطلاب هذا الزمان ماذا يقولون؟ فالأمر يعني ليس بالسهل يعني في ميزان السلف الصالح. نعم.
وقال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: رأيته يعني يحيى بن عبيد الله بن تيمية يصلي صلاة لا يقيمها فتركت حديثا.
لاحظوا يعني حتى إذا أرادوا طلب العلم ينظرون إلى من؟ إلى الشيخ، ينظرون إلى الرجل الذي يطلب عنده العلم، يقيسون بصلاته. إذا كان محسنا لصلاته مراعيا فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا العلم عنده وحرصوا عليه. وإذا رأوا ما هو عكس ذلك تركوه. ولذلك يعني قول شعبة بن الحجاج هذا نموذج، وإلا هناك نماذج أخرى أيضا يقيسون الرجل بصلاته وقربه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحقيقة يعني سبحان الله هذا الأمر له هيبة في النفس، يعني النظر إلى صلاة العلماء والمشايخ. يعني إذا رأى الواحد منكم صلاة الشيخ ابن عثيمين تقع هيبة في نفسه. يعني أنا شخصيا يعني جلست شهر تقريبا في عنيزة، لكن كنت أراقب صلاة الشيخ ابن عثيمين. حرص على السنة من أعجب ما يكون، يحرص على يعني ترى يعني فعلا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيك، على رفع اليد عند يعني النزول، المجافاة، كلها يطبقها. ولذلك حقيقة يعني صلاته له هيبة كبيرة جدا، يعني أنت في نفسك تشعر بالخشوع إذا رأيت صلاة الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له. حتى يعني سبحان الله كيف أول ما يدخل المسجد مباشرة إلى السترة، مباشرة يتجه إلى السترة إذا أراد يعني تطبيق السنن، ترى هذا يعني ماثلا أمام عينيك. فلا شك يعني لذلك هم يعني السلف لهم إيش لهذا الأمر يعني وزن كبير في نفوسهم. وغيرهم من أهل العلم كذلك حقيقة الأخوة الذين يعني عاشروا الشيخ الألباني رحمه الله يذكرون هذا الشيء عنه في يعني تمثل الشيخ بالسنة في صلاته حتى في مرضه، كيف يحرص على القيام بالسنن حتى في مرضه، فكيف في حال صحته وعافيته رحمة الله تعالى على الجميع. نعم. لاحظوا يطعنون في الأحاديث بسبب ماذا؟ بسبب إخلال رواتها بالصلاة. أن هذا طعن يدخل في العدالة، فالأمر إذن كبير جدا ومحل اعتبار عظيم. نعم.
ثم قال الذهبي رحمه الله تعالى في باب التواضع: فلو كان مني ورع لما رويت لمن هذا نعته.
نعم.
وبكل حال تذكير طالب العلم إلى المسجد وحرصه على ذلك يتعدى أثره إلى المصلين، لأن تأثير القدوة فعليا قد يكون أبلغ من تأثيره القولي.
نعم.
ومما ينبغي لطالب العلم أيضا أن يقدم ما يستطيع من النفع العلمي.
هذا أيضا من أبواب تأثير طالب العلم، يعني في مسجده وعلى أهل مسجده، من أبواب التأثير وطرق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن يسعى لنفعهم النفع العلمي والنفع الوعظي. من ذلك قال:
فتقدم ما يستطيع من النفع العلمي والوعظي لجماعة مسجده، فتارة بقراءة فتاوى لعلماء موثوقين، وتارة بطرح بعض المسائل العلمية، وتارة بقراءة كلمات مختارة. وليحرص على قراءة ما يتعلق بالنوازل عند وقتها، وكذا العبادات الحولية في وقتها، فيقرأ مثلا عن أحكام الكسوف والكسوف إذا جاء الخبر بهما، ويقرأ عن صلاة الاستسقاء إذا جاء الأمر بها. أما العبادات الحولية فيقرأ مثلا عن الصيام وفضله وحكمه وأحكامه قرب وقت الصيام، ويقرأ عن أحكام المناسك بين الحج وهكذا.
نعم. إذن هذا باب من أبواب نشر الخير على يد طالب العلم، إقامة درس علمي في المسجد، وينوع ذلك فيقرأ مثلا فتاوى أهل العلم، أو يفتح درسا علميا في شرح أحاديث أو نحو ذلك. فإن قال قائل: يعني الآن بحكم الواقع وضرورة يعني التصاريح لمن يريد التكلم في المساجد وإذن الجهات المعنية بهذا، كيف لي يعني أن أؤثر في المسجد؟ نقول: ولله الحمد، طرق التأثير ونشر الخير ليست محصورة فقط على إخراج تصريح، فبالإمكان التعاون مع طالب علم عنده تصريح، فتقوم بالتنظيم والترتيب معه في إقامة درس علمي في المسجد. هذا باب. إن لم يمكن ذلك مع إمام المسجد، فالإمام مأذون له أو مرخص له بأن يقيم درسا في مسجده، ويأتي هنا دور طالب العلم في التعاون مع إمام المسجد، يساعده على اختيار الكتاب، يساعده على إيجاد المراجع وتوجيهه إلى المصادر، يساعده على اختيار الموضوعات التي يحتاج إليها المأمومون. هذه كلها من أبواب التعاون مع إمام المسجد. أيضا يساعده في إبعاد كل ما يؤدي إلى التأثير السلبي على المسجد. مثلا توجد منشورات، أحيانا بعض الناس يقصد الخير فيأتي ويضع منشورات في المسجد وينصرف. من الضروري التواصل مع إمام المسجد في مثل هذا، ومثلا الإتيان بكلام أهل العلم يبين أن هذا الأمر غير مشروع، ويطلب من إمام المسجد أن يقوم بالبيان وهكذا، أو الاقتراح عليه في قراءة كتاب معين مثلا، أو إبداء الاقتراح إبداء واقتراح عليه بأنك ستعينه على الإعداد والتحضير مثلا وهكذا. إذن أبواب التأثير في المسجد يعني موجودة ولله الحمد وميسورة، ما على الإنسان إلا يعني أن تكون له همة في الحقيقة في هذا الباب، حتى يكون تأثيره يعني بالغا وحاصلا بإذن الله عز وجل. فمثلا هنا ذكر الشيخ مراعاة المناسبات من أبواب يعني تثقيف الناس وتوعية في أحكام دينهم. المناسبات تكون على قسمين: مناسبات شرعية ومناسبات بدعية. يحتاج الناس إلى هذين الأمرين بالإضافة إلى إقامة درس علمي ثابت في المسجد يتناسب وقته مع المأمومين. نعم.
وعلى إمام المسجد أن يجتهد في إنشاء حلقة لتدريس القرآن الكريم ودعمها ماديا ومعنويا بوجود جماعة المسجد.
نعم.
ولا بد من التنبيه أيضا على محاولة دعوة بعض المشايخ وطلبة العلم للمشاركة في بث العلم وتعليم الناس، فبهذه الأسباب وغيرها تظهر ثمار بركة الإمام على جماعة مسجده، بل ويتعدى نفعه إلى المساجد المجاورة. ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة.
نعم، هذا من أبواب أيضا نفع المأمومين ونفع الناس والتأثير في المسجد، إقامة حلقة لتدريس القرآن تشمل الكبار وتشمل الصغار. ونبه الشيخ على أمر تقدم، وهو دعوة المشايخ وطلبة العلم المشاركة في بث العلم وتعليم الناس، يعني بالإضافة إلى دور الإمام نفسه لابد من هذا الأمر. قال الشيخ: فبهذه الأسباب وغيرها تظهر بركة الإمام. شو رأيكم في العبارة؟ ها؟ ما في بركة دعوته، قال بركة الإمام، أضاف البركة إلى الإمام. ها؟ أكيد؟ شو رأيك عدنان؟ ما تدري؟ أخذناه في كتاب التوحيد بالتفصيل. ها؟ بركة معنوية؟ كيف البركة المعنوية؟ مثل ما قال ملا محمد، يعني ملا محمد حسن، ما تعرفه؟ نعم، المقصود بالبركة هنا يعني الداخلة في قول الله جل وعلا: وجعلني مباركا أينما كنت، عن عيسى عليه الصلاة والسلام. فالبركة معنوية، يعني بتعليم الخير والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر وحصول الفائدة بصحبته والجلوس إليه ومعرفة أسباب السعادة عن طريقه ونحو ذلك. هذه البركة، يعني البركة أصلها ماذا؟ الخير والزيادة والنماء. فالمرء بمجالسته للأخيار يزداد من الخير. يقول ابن القيم في رسالته، وهذه رسالة نافعة لابد من اقتنائها، اسمها رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، هي في الحقيقة كأنها نصيحة لكل واحد منا. يقول ابن القيم: فإن بركة الرجل وكذلك المرأة أيضا، فإن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل، يعني أينما نزل، تعليمه للخير حيث حل ونصحه لكل من اجتمع به. قال الله تعالى إخبارا عن المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت، أي معلما للخير، داعيا إلى الله، مذكرا به، مرغبا في طاعته. فهذا من بركة الرجل، ومن خلا من هذا فقد خلا من البركة، ومحقت بركة لقائه والاجتماع به، بل تمحق بركة من لقيه واجتمع به. هذه هي حقيقة الإنسان المبارك على نفسه وعلى غيره. نعم.
ومما يؤخذ على بعض الأئمة سوء الخلق مع جماعة مسجده. مثال ذلك عدم المبالاة بحالهم والترفع عن الانبساط إليهم وكثرة التمنع من إجابة دعوتهم والغلظة في تعليم جاهلهم. وواحد من هذه الأمور كفيل بأن يورث في قلوبهم بغضه وعدم تقبل ما يقول، فكيف إذا اجتمعت تلك الأمور كلها فيه؟
إذن نأخذ من هذا من هذا الفقرة من أبواب تأثير طالب العلم على المأمومين والمصلين حسن معاملتهم، حسن معاملتهم وبذل الخلق الحسن لهم والاهتمام بحالهم والتبسط معهم وإجابة دعوتهم والسؤال عن مريضهم، بل والسؤال أيضا عن المتخلف عن الصلاة، ما بال فلان لم يحضر، أين فلان، وإذا مثلا جاء في الصلاة التي بعدها يذهب إليه ويقول له مثلا افتقدناك خير إن شاء الله، عسى المانع خير، وهكذا. فهذا يؤثر في الناس تأثيرا كبيرا ويجعل لطالب علم قبولا لدعوته، هذا مع الرفق واللين وحسن القول، وهذا كله له أثر كبير جدا في نفوذ الخير وقبوله عند الناس من قبل طالب العلم. نعم.
وفي مقابل ذلك ما يحصل من بعض الأئمة من التوسع والتبذل مع الناس، فإن اجتمع معه في مجلس وفطر المجلس بسياق المحركات، بل وقد يتوسع أكثر من ذلك فيذكر ما يخل في المروءة ويخدش الحياة، وقد يصل الأمر إلى الغيبة والنميمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان حاله كذلك فسيكون موضع سخريته إذا وعظ جماعته أو علمهم، ويستبعد من كان شأنه هكذا أن يكون مصدر وعظ وتعليم. شاهد القول أنه لا إفراط ولا تفريط، المطلب الشرعي هو الاعتدال
بضوابط شرعية. نعم. من المفاهيم السيئة أو الخاطئة التي في أذهان بعض الناس أو بعض طلبة العلم أو الأئمة أنه يعني يتوسع توسعا كبيرا مع عامة الناس بحيث أن هيبته تسقط بينهم. الإمام أو المستقيم عموما أو طالب علم له هيبة في نفوس الناس، وهذه الهيبة تبقى له ما دام محافظا على حدود الله جل وعلا في التعامل معهم ومنضبطا بالضوابط الشرعية في الاختلاط بهم، تبقى هيبته. لكنه إذا توسع توسعا كبيرا فخالطهم مخالطة تؤدي به إلى الوقوع فيما حرم الله، فإنه حينئذ حقيقة إيش؟ يجني على نفسه، فلا تكون لدعوته قبولا عندهم ولا لوعظه تأثيرا في نفوسهم. ولهذا يعني ربما توسع بعضهم توسعا كما قال الشيخ هنا، يعني ويأتي بعبارات تخدش في الحياة، وربما وصل الأمر إلى الغيبة، بل وربما يعني جعل الإمام هو محط السخرية والاستهزاء من قبل الناس، وإذا أرادوا التعليق والإتيان بنكتة كما يقولون وجهوها إلى من؟ إلى الإمام وإلى طالب العلم، حتى يعني بعضهم يأتي بعبارات شديدة، أنت مطوع، بعضهم يقول استح على وجهك، هكذا، فتكون عبارات ثقيلة وشديدة. لكن للأسف سوء الفهم لمعنى الخلق الحسن هو الذي يؤدي ببعض الإخوة إلى أن يتصرف تصرف غير مرضي. فالأمر كما قال الشيخ الاعتدال بالضوابط الشرعية، يخالط الناس كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، خالط الناس غير أن دينك لا تخدش، خالط الناس، هذا مطلب شرعي، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حافظ على دينك، خالط الناس غير أن دينك لا تخدشه، فلا يتطرق الخلل ولا يحصل الزلل في دينك، حافظ على دينك، على كلامك، على يعني معالجتك للأمور بقدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسع، امزح معهم مزاحا يعني معقولا، وهذا لعله سيأتي شيء من ذلك. وبهذه المناسبة ارجعوا إلى كتاب نافع اسمه مجالسنا إلى أين. مجالسنا إلى أين تطرق فيه الباحث، نسيت الآن اسم الباحث، لكن قدم له الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله بمقدمة طيبة وأثنى على الكتاب ثناء يعني نافعا. ومن خلال قراءة الكتاب يعرف الإنسان كيف يستطيع أن يعني يجعل المجالس، إن صح التعبير نقول مجالس إسلامية، كيف تكون مجالسنا إسلامية، وهذا ضروري يعني جدا في الحقيقة. هذه فقط يعني الماحة ويعني إشارة إلى هذا الموضوع. المرأة يعني ربما تقول إن هذا الكلام كله موجه إلى الرجال، ما دوري أنا، تقول ما دوري أنا كامرأة في التأثير على المسجد أو على مصليات النساء. نقول إن المرأة تستطيع أن تؤثر كما يؤثر الرجل وربما أكثر، خصوصا يعني لمن لها صلة أو التحاق بحلقات تحفيظ القرآن، تستطيع أن تؤثر على يعني من حولها وفي مسجدها بالمعاملة الحسنة والخلق الطيب، تستطيع أن تؤثر بالنصيحة لمن ترى منها خطأ بالأسلوب المناسب يعني المقرون بالهدي النبوي من الرفق واللين وحسن البيان للمسألة بالدليل، وكذلك تستطيع أن تؤثر من خلال إصلاح الخلل الواقع في المصليات، مثلا تسوية الصفوف. لو سألت كثير من النساء تسوية الصفوف منعدم عند النساء إلا من رحم الله، فالصف غير تام، وتأتي بعض النساء وتقيم صفا جديدا. الصفوف فيها منافذ وبين المصليات من النساء إيش خلل، ولا تتقدم الواحدة لتسود هذا الخلل. هذه فرصة لتعليم الناس هذا الأمر، وأن تسوية الصفوف وتسدها أمر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه وحث عليه ورغب فيه صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من النساء يحرصن على الخروج إلى المسجد. طيب ما هي ضوابط خروج المرأة إلى المسجد؟ يبين هذا. كثير من النساء عندهن خلل كبير في جانب اللبس إذا خرجن إلى المسجد، فتجد الواحدة قد ذهبت لأجل حفظ القرآن وهي لابسة البنطال والقميص للأسف، وتخرج المسجد والعباءة تطاير خلفها وكأن شيئا لم يحصل، وهي قد خرجت من بيت الله تبارك وتعالى. هذا أمر خطير، أمر في غاية الخطورة. جلوسها في بيتها خير من خروجها على هذه الحال. هذه فرصة إذن للبيان بأي وسيلة من وسائل البيان الشرعية، بفتوى، بشريط، بمقال، بأي وسيلة، بمتابعة لها أو حسن تواصل معها يعني بأخذ رقمها مثلا وغير ذلك. الشاهد أن المرأة بهذه الوسائل وما شابها تستطيع أن تكون مباركة على أهل مسجدها من النساء. هذه إخواني يعني إشارة في الحقيقة، وإلا هذا الموضوع موضوع مهم جدا، ونحن كما ترون يعني إنما نقرأ معا ونحاول الاستفادة من كلام الشيخ ونأخذ منه بعض الفوائد. لا يخفاكم أن للمساجد حضورها والجلوس فيها آداب وأحكام وإرشادات نبوية كثيرة تشمل الرجال وتشمل النساء، ولهذا لابد من تعلم هذه الآداب، فتعلمها يؤدي بنا إن شاء الله لمن كان صادقا إلى العمل بها، وإذا عملنا بها أثرنا إن شاء الله في من حولنا. يعينكم على هذا كتاب أحكام حضور المساجد، كتاب مجلد نافع محرر في مسائله للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، أحكام حضور المساجد. لو جعل الإنسان لنفسه فقط 5 دقائق يا أخواني، 5 دقائق فقط يقرأ كل يوم من هذا الكتاب سينهيه إن شاء الله خلال شهر أو أقل، أحكام حضور المساجد، يلخص هذه المسائل ويرشد إليها، وهذه فرصة للرجل فرصة للمرأة في بيان أحكام حضور المساجد. هناك كتب حقيقة أخرى، يعني من الكتب النافعة في هذا كتاب يعين على كيفية التعامل مع المسجد وإقامة الخير وبثه فيه، اسمه كيف نعيد للمسجد مكانته، كيف نعيد للمسجد مكانته. هذا الكتاب لرجل نحسبه والله حسيبه من العلماء الأفاضل، اسمه محمد أحمد لوح، رجل من علماء أفريقيا، محمد أحمد لوح، وله تأثير كبير وبالغ جدا يعني في بلاده على جميع المستويات، على المسؤولين وعلى العامة، وعنده يعني طلبة مواظبون، ويعني له نشاط دعوي في المساجد وفي حتى الإعلام، ورجل يعني موفق، أعطي قوة في الحجة، يعني كثير من الأفارقة ربما إذا جلست معهم ما تجد عنده تلك القدرة على الكلام والبيان، لا، هذا الرجل سبحان الله يعني يختلف تماما، عنده قوة سبحان الله في المناظرة وفي إيصال الحق في المسألة، ومن خلال كتبه يعني يشعر المرء بسعة اطلاعه وقوة فهمه. يعني له كتب جنايات التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية مطبوع، تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي أيضا مطبوع، هذا كيف نعيد المسجد مكانته، يعني يعطي جداول ويعطي طرق ويعطي وسائل واقتراحات في كيفية إعادة المكانة المطلوبة للمسجد في المجتمع، وغيرها من كتبه. هناك كتاب آخر بعنوان أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية، وهذا الكتاب عبارة عن رسالة علمية يعني فيها تفصيل جيد يعني ما يتعلق بالمساجد وأحكامها عموما، من ضمنها المجال الدعوي كيف يكون في المسجد. هذا ما يتعلق بهذا الدرس. نقرأ الجملة الأخيرة أو النادرة التي ذكرها الشيخ.
نادرة: من عجيب ما روى التاريخ في محبة الجماعة لإمام مسجدهم وشدة تمسكهم به ما ورد عن أبي الحسن بن داود كان إمام دارية، فمات إمام الجامع دمشق، فخرج أهل دمشق إلى دارية يأتوا بأبي الحسن بن داود، فلبس أهل دارية السلاح وقالوا: لا نمكنكم من أهل إمامنا. فقال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي نصر: يا أهل دارية، ألا ترضون أن يسمع في البلد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام؟ فقالوا: قد رضينا.
الله أكبر. يعني كم يعني لهذا الإمام من تأثير في نفوس هؤلاء، يعني أهل دارية كما قال الشيخ قرية كبيرة، كم تأثير هذا الرجل على هذه القرية بكاملها، لدرجة أنهم لبسوا السلاح من أجله حتى لا يؤخذ منهم، لا شك أن له تأثيرا يعني كبيرا. ثم جاء أبو محمد عبد الرحمن بن أبي نصر واحتال عليهم بهذه الحيلة وقال: ألا ترضون أن يسمع في البلد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام؟ طبعا لا شك أن هذا في رفع لهم، قالوا: قد رضينا. فأخذ منهم إمامهم. تقدم معنا أخواني في صفحة 87 من هذا الكتاب يعني من جوانب تأثير الإمام على أهل حيه وعلى الناس، يعني من تقدم معنا يعني أن من جوانب التي ينبغي أن يسعى فيها الإمام إنشاء حلقة. انظروا في الأثر 14 في صفحة 87 عن أبي الحسين الأسدي قال: كان يبذل نفسه للتعليم، فقد جلس 50 سنة في مسجد واحد يعلم الناس ويفقههم في دين الله، 50 سنة، وهذا لا شك يدل على همة كبيرة ورغبة صادقة في نفع الخلق. كيف ولا يحرص الإنسان على ذلك؟ قد قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.